الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. من الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على غنية الله في العالمين. كان بحثنا في مسألة 35 وبغي علينا شيئا، وهو أنه رضوان الله عليه قال: إذا نسي الإمام شيئا من واجبات الصلاة ولم يعلم به، حتى لو كان المنسي ركنا إذا لم يشاركه في النسيان ما تبطل به الصلاة، وأما إذا علم به المأموم نبهه عليه ليتدارك إن بغي محله، وإن لم يمكن أو لم يتنبه أو ترك تنبيهه حيث أنه غير واجب عليه وجب عليه نية الانفراد إن كان المنسي ركنا أو قراءة في مورد تعمل الإمام مع بغاء محلها بأن كان قبل الركوع، وإن لم يكن ركنا ولا قراءة أو كانت قراءة وكان التفات المأموم بعد فوت محل تداركها كما بعد الدخول في الركوع، فالأروى جواز بغاء الإتمام، وإن كان الأحمد على الانفراد أو الإعادة بعد الإتمام. بالنسبة إلى الموردين الأخيرين، إذا كان المنسي قراءة فهو رضوان الله عليه قال يجب وجب عليه نية الانفراد. أظن هنا لابد أن نرى المبنى، أن في من يرى أن القراءة مرفوعة عن الإمام وبهل تدارك باقي لأنه هو في حالة القيام قبل الركوع توجه أن الإمام لم يقرأ، فإن قال أن القراءة موكول إلى الإمام ومرفوع عن المأموم كما ذكرنا في بعض الحواشي أنه لا مشرع له يركع مع الإمام من دون أن يقرأ، لأن الإمام نسي القراءة وصلاته غير باطلة، لأن القراءة من ليس من الخمسة التي تعاد الصلاة بها، ولذلك لا إشكال في صلاة الإمام ولا في صلاة المأموم، لأن المأموم غير مكلف بالقراءة والإمام الذي هو مكلف بالقراءة نسي القراءة، فصلاة الإمام صحيحة وصلاة المأموم صحيحة، فصلاة مثل صلاة كاملة لا حاجة إلى شيء. أما من يرى أن القراءة غير ثابت عن المأموم، يعني يرى أن الإمام نائب عن المأموم، فإذا لم يأتي النائب بالشيء على المنوب عنه أن يأتي بنفسه، فعليه أن يقرأ. وكذلك في هذا المورد لابد أن نرى يجب على المأموم أن يقرأ على هذا المبنى، ولكن عندما يقرأ إذا قلنا بأنه المتابعة من الأمور الواجب الشرطي في مفردات واجبات الصلاة، فإذا كانت يعني في أي شيء خالف المتابعة فصلاته منفردة، فلا بد من القول بالانفراد، إلا إذا استطاع أن يغرأ سريعا بحيث لا يصدر أنه لم يتابع الإمام في ركوعه. ولكن من يقول أن المتابعة أمر شرطي ليس شرطيا بل نفسي واجب نفسي، كما في مسألة 34 شرحنا هذا الآن أن السيد رضوان الله عليه وكثير من الفقهاء يقول أن الذي هو شرط في صحة الجماعة أن يكون المأموم تابعا للإمام في معظم الأعمال لا في كل فرد فرد، ولذلك تأخر في السجود أو تأخر في الركوع لا إشكال في صلاته، ولكن من يقول بشرط إذا تأخر في السجود تأخر في التشهد في أي شيء تأخر مبطل للجماعة، فعلى ذلك من يرى أنه المتابع واجب نفسي وليس شرطي، فإذا عرف أن الإمام لم يقرأ هو يقرأ ثم يتابع الإمام بركوع في ركوعه، وإذا لم يصل إلى الركوع ففي سجوده، يعني أنه إذا لم يصل إلى الركوع لم يدرك ركشا من الأركان مع الإمام فهو يركع ثم يلهب بالإمام في سجوده، وهذه المسألة التي مضى وكثير من الفقهاء يجوز هذا الأمر. منها السيد جبار المعرفة. فعلى ذلك من عرف أن الإمام لم يقرأ وكان هذا الالتفات ما دام هو قائما ومحل القراءة، من يقول أن القراءة ساقطة على المأموم مع ذلك لا يجب عليه القراءة، والإمام الذي كان عليه القراءة نسي فهو معذور، صلاة غير باطلة. ولكن من يقول القراءة نيابة عن المأموم، فإذا المأموم عرف أن نائبه لم يقرأ فعليه أن يأتي بالقراءة، ثم إذا أتى بالقراءتين يلحق بالإمام في الركوع أو في السجود، فلا إشكال في صلاته كذلك جماعة. ولذلك ما قاله السيد رضوان الله عليه وجب عليه نية الانفراد، إن كان المنسي ركنا أو قراءة إذا كان ركنا نعم، لأن المنسي الركن مبطل للصلاة، ولكن القراءة إذا كان نسيت القراءة لا إشكال في الصلاة، فلا يجب عليه الانفراد، بل يقرأ ثم يلحق بالإمام في ركوعه أو في سجوده. نعم، هذا بالنسبة للسيد رضوان الله. السيد الخوي رضوان الله عليه يتحذر منه أنه قال وجب عليه نية الانفراد، لأنه عادة من أراد أن يقرأ لا يدرك الركوع ويصير فصلا بينه وبين الإمام. ولذلك السيد رضوان الله عليه حكى بأنه وجب عليه نية الانفراد على حسب الغالب، لأنه غالبا القراءة يأخذ وقتا لا يستطيع أن يدرك ركوع الإمام. نقول لسيد الخوي رضوان الله هذا العذر كلام لا ينتبه مع رأي السيد رضوان الله عليه، لأن السيد رأى أن المتابعة من الواجبات النفسية وليست شرطية، فإذا كان الواجب نفسي معناه ليس التخلف عنه موجب لبطلان الصلاة، إنما هو واجب ترك الواجب أثنى، وإذا كان معذورا لم يأثم كذلك، لا إثم عليه ولا بطلان الصلاة فيه. ولذلك هذا العذر على مبدأ السيد لا ليس عذرا له. فهذا خلاصة المسألة السابقة، فانتهينا. كذلك في مثل الأخير عندما يقوله وإن كان الأعمى الانفراد أو الإعادة بعد الإتمام، هذا لا وجه له، بعدما كان فاتمة يعني المسألة الأخيرة التي ذكرها، إذا نسي القراءة والتفت الإمام بعد محل القراءة يعني بعد الركوع أو في حالة الركوع، مأموم ألف أن الإمام لم يقرأ، لا إشكال في صلاة الإمام ولا في صلاة المأموم، لأن الإمام لم يقرأ وهو ناسٍ، والمأموم لم يكن مكلفا. حتى إذا قلنا أن المأموم إذا نائبه لم يقرأ عليه أن يقرأ، بما أن الالتفات حصل عندما كان راكعا حكمه وكل إمام معذور، ترك القراءة عن عذر، وترك القراءة عن عذر ليس مبطلا للصلاة. فعلى ذلك السيد رضوان الله عليه ذكر هذا الأمر وأفتى، ثم قال وإن كان الأحبط الانفراد أو الإعادة بعد الإتمام، لا وجه لهذا الاحتياط. نعم
استحبابي،
ولكن الاحتياط حسن على كل حال لا بأس، يعني على سبيل الضوابط ليس هنا إشكال، يعني من المسلمات عند فقهاء العظام من ترك القراءة عن عذر لا إشكال في صلاته، فعلى ذلك لا وجه لهذا الاحتياط، إنما من باب الاحتياط حسن على كل حال لا إشكال عليه لأنه أراد ذلك. انتهينا من هذه المسألة. المسألة 36، إذا تبين للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثا أو تاركا لشرط أو جزء ركن أو غير الأفضل شرط أو جزء ركن أو غير ذلك، فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين، وإن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه. خلاصة القول أن الإمام يصلي في أثناء الصلاة يحدث، أو يعرف أنه تارك لشرط من شروط الصلاة أنه مثلا ثيابه نجس وكان يعلم ونسيه، أو بدنه نجس وكان يعلم ثم نسيه، إن كان هجر نشاط أو جزء ركن أو غير ركن، أو نسيت عرف أن ركن من الأركان في إشكال، كما إذا هو تنبه أنه سجد على شيء لا يصح السجود عليه، كان المكان يعني مظلم زعم هذا تربة فسجد ثم عرف أنه حديد أو أنه قماش سجد على قماشه، فعلى ذلك هو لم يسجد في الهرجة للركعة الأولى أو الثانية إلى سجدتين حصل على ما لا يصح السجود عليها ترك ركعة، تنبه أنه ترك ركعة، أو إذا كان تنبه أنه في صلاته ترك بعض واجبات غير الركنية. إذا كان هذا الالتفات منه بعد إتمام الصلاة لا يجب أن يؤلن للمأمومين أني لم أكن متوضعا أو كان ثيابي نجسا نسيته، أو أن يقول مثلا سجدت على غير ما يصح السجود، لا يجب عليه هذا الأمر. ولكن إذا حصل هذا في الأثناء، في الأثناء بطلت طهارته أو عرف أنه شيء من الأركان أو غير الأركان في إشكال، لا بد يقول فالظاهر وجوبه، يعني وجوب الإعلام إعلام للمأمومين حتى يعرف هذا الأمر. هناك بالنسبة إلى قوله فالظاهر وجوبه أشرع من الفقهاء قد علقوا عليه أن رضي الله عليه يقول فيه أيضا نذر بعد فرض صحة صلاتهم ولو منفردا وعدم لزوم المحذور الآخر أيضا، ولكن مع ذلك الأحوط لا يترك، الاحتياط لا يترك. ورضوان الله عليه يقول أنه بعد الصلاة صلاة المأمون لا إشكال فيها، فصلاة صحيحة فلا داعي أن يخبرهم بأني كنت هكذا، ثم بعد ذلك ولكن مع ذلك الاحتياط لا يترك. النائم رضوان الله عليه كذلك عندما قال السيد بلط الظاهر وجوبه، يعني بل الأحوات، يعني ليس الظاهر وجوبه، الأحوات أن يراعي هذا الأمر أن يعلن. والشيخ الياسين كذلك يقول بل لا يجب، في مقابل الكلام السيد قال فالظاهر وجوبه، يقول بل لا يجب وإن وجب عليه قطع الصلاة فينفردون أو يقدمون غيره، يعني إذا كان في الأثناء عرف أنه طبعا لابد أن يكتك الصلاة يقطع الصلاة، إذا قطع الصلاة قطعه للصلاة نوع من الإعلام، لا يجب عليه أن يقول أنا أبطلت وضوئي، بل إنما ينفرد يعني ينفصل عن الجماعة فهم يعرفون. السيد البروجردي كذلك قال قوله فالظاهر وجوبه بمعنى أنه لا يجد له الدواء على العمل، يعني بعدما عرف في أثناء الصلاة في صلاة إشكال الإمام لا يجوز له أن يستمر في صلاته، فإذا لم يستمر في صلاته فالمأمون يعرفونه. فمراد السيد قال فالظاهر وجوبه يعني وجوب الإعلام، أراد بذلك الظاهر وجوبه قطع الصلاة، يعني أن ينصرف عن الصلاة التي هي طبعا باطلة، بمعنى أنه لا يجوز له البغاء على العمل، بل يجب عليه الاستخلاف والخروج، أن يجعل يأخذ بيد أحد من المأمومين أو شخص خارج الصلاة أن يؤم للمصلين ويفرض صلاته. السيد الحكيم قال فيه نذر، نعم الأحوط الاستخلاف، يعني وجوب الإعلام فيه نذر، ولكن الأحوط الاستخلاف، يجعل شخصا يصلي بالناس، يعني معناه أن يترك الصلاة على كل حال. الإمام الخميني يقول بل الظاهر عدم وجوبه، لكن لا يجوز له البغاء على الإمامة، عليه أن يترك الإمامة عندما صلى صلاة باطلة أو عرف أن في صلاة إشكال. السيد الخمساني كذلك يقول على الأحوال. السيد الخوي رضوان الله عليه كان يقول فيه إشكال بل منع، نعم هو الأحوال هو أحوال، يعني قوله فالظاهر وجوبه لا لا يجب، ولكن في احتياط، مجرد احتياط. وسيد الشيرازي سيد عبد الشيرازي رضي الله عنه قال بل هو الأحوال. وسيد البرقاني قال بل الظاهر عدم الوجوب، نعم لا يجوز له البراء عن العمل فيستخلف مع التمكن ويخرج، وإلا فيخرج بلا استخلاف. هذا بالنسبة لهذه المسألة. نأتي إلى هذه المسألة ونرى ما الدليل على ما قال السيد رضوان الله عليه بوجوب الإعلام، بعدم وجوب الإعلام إذا كان بعد انتهاء الصلاة، فوجوب الإعلام إذا كان في الأثناء. وطبعا الأمثلة التي لمسألته ذكرناها، إذا تبين الإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثا أو تاركا لشرط كطهارة البدن أو الثياب، أو جزء ركن كما إذا تبين له أن يصلي على ما لا يصح السجود عليه، أو غير ذلك كما إذا أخل بواجب من واجبات الصلاة. على هذا قال فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين. الوجه في ذلك أنه لا داعي للإعلام، الإعلام لا بد أن يترتب عليه أثر بعدما انتهى الصلاة، صلاة المأمومين صحيحة وهو يعيد صلاته، ولا وجه للإعلام، لا يجب الإعلام لأنه ما أخل في صلاة المأمومين بشيء، وهو صلاة صحيحة لا إشكال فيها. مضف على ذلك قضية لا تعاد، حديث لا تعاد يفيد أن المأمومين ليس علمه الإعادة ولا يجب إعلان حتى لا يعيدون، لنفع أنفسهم لا يدرون فلا يعيدون، فيتحقق مفاد حديث لا يعاد لا تعاد الصلاة. مضافا إلى ذلك عندنا روايات تدل على هذا الأمر، وهي الروايات التي ذكرناها في عند البحث في مسألة 34، ثمانية وأكثر من روايات صحاح وموثقات دلت على أنه إذا صلاة الإمام كان باطلا فليس عليه المأموم إعادة الصلاة، يعيدون ولا يعيدون، عبارات مختلفة ذكرناها سابقا. فتلك الروايات دلت على أن بطلان صلاة الإمام إذا لم يعرف المأموم لا إشكال فيه، كان إذا كان هناك الإمام المحدث بعد ذلك عرف المأمون أنه كان محدثا، أو حتى كان كافرا بعد ذلك عرفوا أن الإمام كان يهوديا أو نصرانيا. جميع هذه الموارد الروايات دلت على أنه لا يجب. إن هناك ثلاث روايات ظاهرة خلاف هذا الأمر وذكروه، منها رواية التي ذكرناها سابقا فهو في المستدرك، مستدرك يروي عن دعوة الإسلام أن علي عليه السلام قال صلى عمر بالناس صلاة الفجر، فلما صلى الصلاة أقبل علي فقال أيها الناس إن عمر صلى بكم الغداء وهو الجنوب، فقال له الناس فماذا ترى؟ فقال علي الإعادة ولا إعادة عليكم. فقال له علي عليه السلام بل عليك الإعادة وعليهم، إن القوم بإمامهم يركعون ويسجدون، فإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأمومين. هذه الرواية رواية ضعيف السند، مرسلة أسند من أوله ولا عبرة بسنده، مضافا إلى أنه مخالف لتلك الروايات الصحاح التي كان صريحا في عدم وجوب إعادة على المأمومين. كذلك ما رواه في البحار مجلسي في البحار، روى النواظر الراغندي بسنده عن موسى بن إسماعيل عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عليه السلام عن آبائه من صلى بالناس وهو جنب أعاد وأعاد الناس. هذا الحديث كذلك سنده غير صحيح، لأن موسى بن إسماعيل يروي عن أبيه وأبيه مجهول الحال، ولو كان عن جده موسى بن جعفر يعني حفيد الإمام، ولكن مع ذلك لم يأتي له خبر في الرجال، فلذلك السند ضعيف. مضافا إلى أن لعل المراد أن صلاة الاقتداء بالجنب لا يجوز، لم يأتي في الحديث نسيه، كان جنبا فنسيه، كان هكذا من صلى بالناس فهو جنب أعاد وأعاد الناس، لعل الإمام أراد أن يقول لا يجوز اختلاء بالجنب، فصلاة الجنب باطلة وصلاة من يحتلي به كذلك باطل، ولذلك لا يجوز. يقول أن واحد من المكبرين في صلاة كان كثيرا مريد للإمام، وكان دائما يدعو له بالناس يشجع الناس على يصلوا خلف هذا الإمام، فأهل المأمومين أراد أن يتوضع عند الحوض، قال تعال اسرع، فلا أتوضع، فلا مو لازم، أخذ بيده فأجبره أن يقف في صف الجماعة حتى لا يتأخر عن صلاة الإمام، فصلى بلا وضوء خلف الإمام. بعد ذلك ذهب عند الإمام وشكى هذا الذي يكبر لكم أجبرني أن أأتي وأصلي هكذا وما أمهلني أن أتوضع، قال ماذا تقول؟ جاء إلى بيتي وأنا جنب وأجبرني أن أأتي إلى هنا، أخذ بيدي وأجعلني في المحراب. هذا الصلاة صلاة الإمام والمأموم بيان لعدم جواز الصلاة خلف الإمام المذنب. الرواية الثالثة كذلك الرواية العزرمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال صلى علي عليه السلام بالناس على غير طهر وكان الظهر، ثم دخل فخرج مناديه أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى على غير طهر فأعيد وليبلغ الشاهد غائبة. هذا الحديث كذلك ذكرناه أولا صلى غير صحيح، مضافا على أن المذموم كذلك لا يمكن أن يقبل، فإن الإمام لا يخطأ ولا يفعل ذلك، ولعل هذا من مجهولات بني أمية الذين أئمتهم كانوا يصلون جنبا ويصلون سكرانا، أرادوا أن يجعلوا شيئا ينسبوا إلى علي بن أبي طالب عليه السلام حتى يغيثوه إلى أنفسهم، واستجيروا لله. فعلى ذلك ليس هناك رواية خلاف روايات الصحاح، ولو كانت الرواية لا تقابل تلك الروايات الصحيحة الكثيرة التي قلناها. فعلى ذلك أنه في أثناء الصلاة في من صلى وبعد الصلاة عرفة لا يجب عليه الإعلام ويقول لهم أنا كنت مجرما. ممكن إشكال يقال أن هذا الإمام إذا لم يخبر يكون مشكلة لبعض المأمومين، مأمومين صلاة صحيحة، ولكن إذا واحد من المأمومين في أثناء الصلاة شك بين الأولى والثانية يعني في فضل الله، فبما أن الإمام ليس إماما وهو يزعم أنه إمام لا يصلي غير مصلي، فعلى ذلك صلاته باطلة ولا يعرف بطلان صلاته، فهذا صار سببا أن هذا الإمام هذا المأموم الذي صلاته باطلة للشك بين الأولى والثانية، واعتمد على شخص لم يكن إماما حتى الاعتماد إليه يكفي ويجزي، فهذا إشكال. أو لعل بعض المأمومين ركع ركعتين ركوعتين وأخطأ في هذا الأمر تبعا للإمام، كان في الركوع ظن أن الإمام قام من ركوعه فقام ثم ركع، هذا صلاة باطلة. في صلاة الجماعة هذا معفو، ولكن بما أن الصلاة في الواقع لم تكن صلاة الجماعة لأن الإمام لم يكن إماما، فعلى ذلك مثل هذه الموارد، لذلك يجب عليه أن يعلن حتى لا يقع بعض المأمومين في هذا المشكل بعدم إعادة الصلاة بينما صلاتهم لم تكن صحيحة. الجواب عن هذا الإشكال، أولا أن مثل هذا الإشكال احتمال ضعيف جدا لا يعتنى به العقلاء، فبعبارة أخرى مثل هذه الاحتمالات غير منجز للتكليف، هذا أولا. وثانيا إذا كان هكذا هل ليس على الإمام أن يقول، لأن هذا الذي حصل له لم يكن إمام هو سببا لهذا الأمر. نعم إذا كان الإمام وقف وهو يعرف صلاته باطلة، هو الإمام سبب بطلان صلاة المأموم وعدم إعادة صلاته، ولكن المفروض أن الإمام كان يزعم أنه في صلاة الجماعة واقعا هو مصلي، بعد الانتهاء من الصلاة عرف هذا الأمر، ف فلم يكن الإمام سببا لبطلان صلاة الغيب من دون أن يخبره، فليس على الإمام إثم أو تكليف، والمأموم كذلك لو حصل على فضل البعيد جدا مثل هذا المورد المأموم كذلك لا يدري فصلاته المعفوف عنها. بإضافة أخرى ولو في الواقع صلاته باطلة ولكن لا يؤاخذ لأنه لا يدري ويسأل أنه صلى. صلى الله على محمد وعلى آله.